إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى السلام على شهيد المحراب والصلاة السلام على من خضب شيبته بالدماء في السماوات رنة وعويل بها قام ناعيا جبريل أصبح الكون داجيا اللون حزنا فهل المرتضى علي قتيل يا حسام أرد الوصي شباه فيك قد أردي الهدى والرسول والنبيون والشرائع طرّان وأصيبت تكبير والتهليل يا ليالي الصيام يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جديل قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون قبول يا قتيلا بكاه قرآن طه وبكته التوراة والإنجيل وبكاه خير النبي في الجنة حزنا كما بكته البتول يا ربيع الأيام من للأيام من هذه الليلة يمسح على رأس زينب من هذه الليلة يخفف من لوعة زينب. يا ربيع الأيام من لليتامى واليتامى إن غاب عنها الكفيل ضلوا بنات المرتضى كلهم ينوحون ينادوا أبونا يا حسن بتغير اللي تحرك يا ويلي المرتضى وبطل ونينة تلفت إلى أولاده وصد لهم بعينه وقالهم كلامي يا أولادي تسمعونا لازم حسن وحسين من بعدي يضيعوا جني بشبل الحسن فوق الفرش نايم بالسم جبدة مقطعة وحول الهواش والكل ذابت مهجته والدمع ساجد والحسن يتقلب واخوه حسين محزن تريد تسمع الوصية واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين مرض الغم شني اشوف على الثرى عاري رمية ومن حاله الشبان بالغبراء والنو زينب انفجعت حين سمعت هالوصية وزينب انفجعت حين سمعت هالوصية وقالت أجل يا ياب من وصي بيه بانت علي أول الذلة وزينب انفجعت حين سمعت هالوصية وقالت أجل يا ياب من وصيت بي بانت يا ابويا أول الذلة علي يا ليت بعدك هالحراير لا يضيعوا اسمع اسمع اتحرك يا ويلي صاحب النفس العطوفة وصدونا ده زينب ودمعات ذروف جني اشوفك حايرة بوسطيت الكوفة ومن حولك الايتام بالهزة لينوح إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. في رحابي حديث أنا مدينة العلم، المحور الثاني من محاور حديثنا مفاتيح دلالات الحديث. حديث مدينة العلم كما ذكرنا ليلة البارحة هو من أهم الأحاديث التي تناولت فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وله دلالات مهمة يشير إليها علماؤنا، ولكن هذه الدلالات حتى نصل إليها فهنالك مفاتيح لهذه الدلالات لا بد أن نقف عندها حتى نستطيع أن نصل إلى دلالات الحديث المبارك. فمحور كلامنا هذه الليلة مفاتيح دلالات حديث المدينة. هنالك خمسة مفاتيح نشير إليها إن اتسع الوقت إن شاء الله. المفتاح الأول المدينة. قال النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم، فشبه نفسه الزكية صلى الله عليه وآله بالمدينة، وهذا ما يثير تساؤلا وهو لماذا شبه النبي نفسه بالمدينة مع أن المقام مقام الحديث عن العلم، ومقام الحديث عن العلم يناسبه التشبيه بالبحر وليس التشبيه بالمدينة. أنت عندما تريد أن تتحدث عن علم إنسان تقول فلان بحر، تشبهه بالبحر، ولست تقول فلان مدينة. تشبيه بالمدينة لأجل الدلالة على العلم ليس تشبيها مألوفا. فلماذا شبه النبي نفسه بالمدينة ولم يشبه نفسه بماذا؟ بالبحر. الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمد في الحديث الشريف على أسلوب التشبيه مع حذف أداة التشبيه التي هي الكاف. النبي قال أنا مدينة العلم فشبه نفسه بالمدينة، ثم قال وعلي بابها فشبه عليا عليه السلام بالباب. خب هذا التشبيه حتى نفهم المقصود منه نحتاج أن نبين نكتة بلاغية، وهي أن الشيء الواحد قد يشبه بعدة تشبيهات نظرا لتعدد أغراض المشبه. يعني المشبه متكلم لما تكون عند أغراض متعددة فإنه قد يشبه شيئا واحدا بعدة أشياء من أجل أن يوصل تلك الأغراض. مثلا يعني أنت شخص واحد قد تشبهه بالشمس، قل فلان شمس، وقد تشبهه بالقمر، تقول فلان قمر. زين، هو شخص واحد يشبه بالقمر تارة وبالشمس تارة أخرى؟ نعم، فيما لو تعددت الأغراض، تعددت الأغراض. فإذا كان غرض المشبه أن يقول بأن فلانا جميل يشبهه بماذا؟ بالقمر، لأن القمر له سمات جمالية في الليلة الظلماء مخصوصا تكون للقمر سمات جمالية تنعكس على النفس. فإذا أراد أن يقول بأن فلانا جميل يقول فلان ماذا؟ قمر. لكن إذا أراد أن يقول بأن فلانا له إشراق، بأن فلانا له إشعاع يشبهه بالقمر أو بالشمس، شبهه بماذا؟ بالشمس. إذن الشيء الواحد قد يشبه بأكثر من شيء فيما لو تعددت أغراض المشبه. إذا فهمنا هذا نجي إلى الحديث. لماذا قال النبي أنا مدينة العلم وشبه نفسه بالمدينة ولم يشبه نفسه بالبحر؟ نقول لو كان غرض النبي صلى الله عليه وآله هو بيان غزارة علمه وكثرة علمه وسعة علمه لكان المناسب أن يشبه نفسه بماذا؟ بالبحر، صحيح. ولكن غرض النبي صلى الله عليه وآله ليس هذا، ليس يريد النبي أن يبين غزارة علمه وكثافة علمه وعمق علمه، وإنما غرض النبي أن يبين أمرا آخر، وهو ماذا؟ وهو أن العلوم الإلهية قد جمعت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا طريق لهذه العلوم إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الغرض إذا كان هو غرض النبي صلى الله عليه وآله، هل يتحقق بتشبيه نفسه بالبحر؟ كلا، يحتاج إلى تشبيه ماذا؟ آخر. والتشبيه الآخر المناسب لتحقيق هذا الغرض هو أن يشبه نفسه بالمدينة وأن يشبه عليا بالباب، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا المفتاح الأول للوصول إلى دلالات الحديث. المفتاح الثاني العلم، علم رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى نصل إلى دلالات الحديث ومغازيه لا بد أن نعرف ما هو هذا العلم الذي شبهه النبي بالمدينة وشبه عليا بالباب إليها، حتى نتعرف على علم رسول الله صلى الله عليه وآله نحتاج أن نتعرف على مطلبين قرآنيين. المطلب الأول جامعية الكتاب، جامعية القرآن. شلون جامعية القرآن؟ القرآن تحدث عن جامعيته بآية بليغة مختصرة جزلة ولكنها تؤدي معنى عميقا جدا. ماذا يقول القرآن؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شوف القرآن شنو استخدم؟ استخدم مفردة شيء. مفردة شيء هي المفردة التي تنطبق على جميع ما يخطر في الذهن. علماء يقولوا ما عندنا مفردة أعم من مفردة شيء. مفردة شيء هي أعم المفردات. كل ما خلق الله ينطبق عليه ماذا؟ شيء. بل حتى الخالق سبحانه وتعالى يقال له ماذا؟ شيء. في الرواية إن الله شيء بحقيقة الشيئية. إذن مفردة شيء هي أعم المفردات. هذا واحد. اثنين، كل من أدوات العموم. إذا أنت تقول كل من في المجلس مؤمنون، يعني شنو؟ يعني لا يتخلف عن ذلك ولا شخص واحد. كل من في المجلس مؤمنون. الآية جمعت بين المفردتين، هم مفردة كل هم مفردة ماذا؟ شيء. ونزلنا عليك القرآن كتابا تبيانا لكل شيء، يعني لا يخطر شيء في ذهنك إلا وبيانه أين؟ في القرآن. تقول لي شلون القرآن يستوعب كل شيء؟ القرآن يستوعب كل شيء من خلال ظهوره وبطونه. بطون القرآنية التي قد تصل إلى 70 بطنا، إلى 100 بطن، ولا يحيط بها إلا المعصوم. هذه البطون القرآنية تستوعب كل شيء. إذن القرآن له جامعية. القرآن فيه كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا مطلب قرآني، جامعية القرآن. مطلب الثاني، هو هيمنة النبي صلى الله عليه وآله، هيمنة النبي على الكتاب. شلون هيمنة النبي على الكتاب؟ تعال شوف القرآن شلون يتحدث عن هيمنة النبي صلى الله عليه وآله على القرآن على الكتاب. يقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم، لتبين للناس ما نزل لهم. يبين للناس ما نزل، يعني له هيمنة عليه أو ليست له هيمنة عليه؟ لو لم تكن له هيمنة عليه لما استطاع ماذا؟ أن يبينه للناس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تجيب مدرس واعطيه منهج، قل له أريد منك أن تدرس هذا المنهج، إذا لم يكن مهيمنا على المنهج هل يستطيع أن يقوم بتعليمه؟ لا. القرآن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله ويعلمهم الكتاب ماذا؟ والحكمة. إذن هو مهيمن على ماذا؟ على الكتاب. هذان مطلبان قرآنيان، جامعية القرآن وهيمنة النبي على القرآن. إذا جمعنا هذين المطلبين القرآنيين نصل إلى هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن جميع المعارف الإلهية التي يصدق عليها شيء، جميع المعارف الإلهية التي عند الأولين وعند الآخرين موجودة أين؟ في القرآن. والمهيمن عليها من؟ رسول الله. والطريق لرسول الله من؟ علي بن أبي طالب ولا سواه. هذا المفتاح الثاني من مفاتيح دلالات الحديث. المفتاح الثالث مركزية العلم. النبي صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم. فهمنا لماذا شبه نفسه بالمدينة، فهمنا ما هو علم رسول الله صلى الله عليه وآله. مفتاح الثالث لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله من بين جميع صفاته وكمالاته ومقاماته مفردة العلم؟ لما لم يختر صفة أخرى من صفاته وكمالاته صلى الله عليه وآله؟ جواب عن ذلك لمركزية العلم. شنو يعني مركزية العلم؟ مركزية العلم يعني أن الصفة التي تدور عليها بقية الصفات وترتبط بها بقية الكمالات هي ماذا؟ صفة العلم. شلون أن الشمس لها صفة مركزية تدور الكواكب حولها؟ العلم أيضا له صفة المركزية، بمعنى أن جميع الكمالات والصفات تدور ماذا؟ حوله. فإذا ثبت العلم ثبتت بقية الكمالات والصفات والمقامات. ستقول لي شلون نتصور مركزية العلم؟ هذا بحث مفصل أختصره ببيان شاهد واحد على أن لصفة العلم المركزية ما بين الصفات. أنت الآن واحدة من الصفات التي تعتقدها في أمير المؤمنين عليه السلام هي صفة العصمة، أن عليا عليه السلام أحد المعصومين الأربعة عشر. زين، هذه العصمة صفة، لكن هذه الصفة تدور مدار ماذا؟ مدار العلم. الصفة المركزية هي العلم، وعنها تتفرع العصمة، ولولا العلم لا تكون هنالك عصمة. إذا ثبت العلم ثبتت العصمة. فالعلم هو المركز. شلون؟ خل أجيب لك أول مثال وجداني ثم أنتقل معك إلى تأسيس الفكرة من القرآن. مثال الوجدان: الآن أنت عندما تكون عندك قارورة ماء، هذه القارورة إذا وضع فيها سم والعياذ بالله والمستجار بالله، ووجد هنالك شخصان، شخص يعلم بوجود السم في القارورة وشخص لا يعلم بوجود السم في القارورة، أيهما سيمتنع عن شرب الماء الموجود في القارورة؟ العالم أو غير العالم؟ العالم. وأما غير العالم فإنه ماذا؟ سيقدم على شربها باعتبارها ماء. طيب ما الذي عصم ذاك ولم يعصم هذا؟ علمه. الذي عصمه هو ماذا؟ هو علمه. إذن العلم عاصم، العلم موجب للعصمة. هذا مثال وجداني. خلينا نأسس الفكرة من القرآن. يقول النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم شنو؟ أصب إليهم. بعد وأكن من الجاهلين. شوف كلمات القرآن كلمات مختارة دقيقة. وإلا تصرف عني كيدهن، يعني وإلا إذا وإن لم تعصمني، يعني وإلا تصرف عني كيدهن، يعني وإن لم تعصمني شنو النتيجة؟ أصب إليهن وأكون من ماذا؟ جاهلين. ما قال وأكون من الظالمين، ما قال وأكن من الفاسقين، قال وأكن من الجاهلين. يعني عدم العصمة يعني ماذا؟ يعني الجاهل. فالعصمة من أين تأتي؟ من العلم. إذن القرآن يؤسس لفكرة أن منبع العصمة هو العلم. زين يجي واحد يطرح سؤال مهم، تأمل إلى السؤال حتى تلتفت إلى الجواب. يجي واحد يقول لا ملازمة بين العلم والعصمة، فهناك كثيرون يعلمون بأن تعاطي المخدرات تترتب عليه أضرار كثيرة، ومع ذلك يقدمون على تعاطيه. يعلمون بأن ارتكاب المحرمات يترتب عليه عقاب شديد، ومع ذلك يقدمون على ارتكابها. إذن وين الملازمة بين العلم وماذا؟ والعصمة. يقولوا العلم هو منبع العصمة، لا نجد ملازمة بين العلم والعصمة. التفت إلى الجواب، جواب هنالك نحوان من العلم لا تخلط بينهما. النحو الأول العلم الحصولي. العلم الحصولي ما هو؟ العلم الحصولي هو الذي يتحقق بحضور صور الأشياء. أنت الآن تعلم بأني موجود في المجلس، وتعلم بأنني على المنبر، وتعلم بأنني أمارس الخطابة، هذا علمك علم حصولي. علم حصولي يعني ماذا؟ يعني الذي حضر في ذهنك صور الأشياء، صورتي، صورة المنبر، صورة المكان، هذه الصور هي علمك. إذن أكو عندنا نوع من العلم، علم حصولي، وهو العلم الموجود عند أكثرنا، العلم الحصولي بحضور صور الأشياء. لكن هنالك علم أرقى أكبر أعمق، وهو العلم الحضوري. علم الحضوري يعني ماذا؟ علم الحضوري هو حضور الأشياء بحقائقها. ها؟ مو حضور الأشياء بصورها، حضور الأشياء بحقائقها عند العالم. هذا حضور الأشياء بحقائقها عند العالم يعبرون عنه علم حضوري، ورايح يتضح لك الفرق أكثر. زين، عدم الملازمة بين العلم والعصمة إنما هو في العلم شنو؟ حصولي. ليش؟ لأن العلم الحصولي عبارة عن حضور صور، والصور يمكن أن تتغلب عليها صور أخرى. شوف القرآن جدا إلى تعبير دقيق، زين لهم الشيطان شنو؟ أعمالهم. يعني هذا عنده صورة أن المخدرات مضرة، لكن الشيطان ما الذي يصنع؟ يغلب صورة شنو؟ على صورة تجعله يرتكب. زين لهم الشيطان أعمالهم. لذلك لا توجد ملازمة في العلم الحصولي، لأن صورة تغلب صورة، لكن في العلم الحضوري هنالك ملازمة بين العلم وبين ماذا؟ وبين العصمة. لماذا؟ لأن حقائق الأشياء حاضرة في نفس المعصوم، ولذلك لا ينفك هذا العلم عنه. يعني ما تجي صورة تتغلب على صورة، مو صورة حاضرة عنده حتى تتغلب عليها صورة، الذي حاضر عنده حقيقة الشيء. خل أوضح لك الفكرة بالمثال. الآن أنت من تصيبك حالة خوف، تعلم بخوفك أو لا تعلم؟ تعلم، هذا ما يحتاج إلى تأمل، تعلم. زين، حضر الخوف عندك بصورته، لو حضر الخوف عندك بحقيقته مو بصورته، إذن علمك بخوفك علم حصولي لو حضوري؟ علم حضوري. طيب، ما دام الخوف موجودان، هل يمكن أن ينفصل الأثر عن وهو القلق الارتباك؟ يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه بحقيقته حاضر، وما دام حاضرا بحقيقته فأثره يترتب عليه قهرا. علم المعصوم بالأشياء ليس علما بصورها، وإنما هو علم ماذا؟ بحقائقها. لذلك فإن أثر علمه يترتب عليه قهرا، فصار أكو ملازمة بين العلم وماذا؟ والعصمة. فلا يختلط عليك العلمان، العلم الحصولي والعلم الحضوري. إذن نعود إلى ما كنا فيه، لماذا النبي ركز على صفة العصمة واختارها من بين الصفات والكمالات؟ الجواب لمركزية. لماذا اختار صفة العلم؟ الجواب ماذا؟ لمركزية العلم، فإنه إذا أثبت العلم أثبت كل ما سواه. انجي إلى المفتاح الرابع وهو العلي. شنو العلي؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. معرفة العلي مفتاح للوصول إلى دلالات الحديث. شلون مفتاح؟ قد واحد بعد يقول هذه تحتاج تأمل. وعلي بابها، يعني أن علي بن أبي طالب باب المدينة، انتهى الموضوع. لماذا نحتاج أن نتوقف عند مفردة العلي؟ تأمل. هنالك من يقول نحن نسلم معكم الشيعة بأن حديث المدينة حديث صحيح، لا ننازع في صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن نقول بأن حديث المدينة أجنبي عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أصلا ما إلى علاقة بأمير المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد. ليش؟ يقول ها انت من تجي الى كلمة علي وعلي، هذه علي تحتمل احتمالين. الاحتمال الاول ان عليا اسم علم، وعلى هذا الاحتمال يكون الحديث مرتبطا بأمير المؤمنين، اسم علم اسم شخص، وعلي بابها علي اسم علم، هذا احتمال. الاحتمال الآخر وهو يكافئ هذا الاحتمال أن عليا إما هو اسم فاعل من العلو، وإما هو صفة مشبهة بالفعل من على يعلو. شنو يكون معنى الحديث على هذا؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، يصير معنى الحديث ماذا؟ أنا مدينة العلم وبابها عالم وبابها مرتفع. إذا احنا عندنا احتمالات، علي اسم علم، نعم يرتبط الحديث بأمير المؤمنين، لكن علي اسم فاعل شنو؟ لا يرتبط الحديث حينئذ بعلي، بل يكون معنى الحديث أنا مدينة العلم وبابها عال، علي يعني عال بابها مرتفع بابها، لا ربط للحديث بعلي بن أبي طالب. فنحن نسلم معكم بصحة الحديث، ولكن نقول بأن الحديث أجنبي عن أمير المؤمنين عليه السلام. تقول له طيب انت من جيت تفسر الحديث بالاحتمال الثاني شنو يكون معنى الحديث؟ انا مدينة العلم وبابها عالم، شنو معناه؟ يقول لك هذا كناية عن شموخ علم النبي صلى الله عليه وآله، وأن علومه لا تطال ولا يمكن الوصول إليها والارتقاء إليها، وهذا المعنى مما يسلم به الشيعة ويلتزمون به أن علوم النبي فوق أن تطال. إذن احنا لما نقول اكو احتمال مكافئ لذلك الاحتمال، يكون المعنى من الحديث هو ما ذكرناه، بيان شموخ العلوم النبوية المحمدية. إذن فنحن نحتاج لأجل الوصول إلى دلالات الحديث إلى مفتاح رابع، وهو بيان علو، ما هو معنى العلي في الحديث الشريف؟ احنا نقول معنى العلي في الحديث الشريف اسم علم لأمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لقرينتين. القرينة الأولى أن هذا الحديث الشريف قد ورد بصياغات متعددة ومختلفة، وكلمة علي على ضوء بعض هذه الصياغات لا يمكن حملها إلا على أنها اسم علم، ولا يمكن حملها على أنها صفة مشبهة أو اسم فاعل. مثل شنو؟ مثلا الحافظ السمرقندي في كتابه بحر الأسانيد في صحاح المسانيد والذي جمع فيه 1000 حديث، 100 ألف حديث، جمع فيه 100 ألف حديث صحح صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله، ومنها حديث المدينة. شلون ينقل حديث المدينة؟ ينقل بهذه الصياغة: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت عليا. صار علي اسم علم، لو اسم فاعل صار بعد اسم علم واضح. فمن أراد المدينة فليأتي عليا. ابن المغازلي في المناقب ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي الباب، وكذب من زعم أنه يصل إلى المدينة من غير الباب. أنا مدينة العلم وعلي الباب، بعد هنا لا يمكن حملها على أنها اسم فاعل، بل هي اسم علم، اسم شخص. إذن هذه قرينة أولى. انجي إلى القرينة الثانية والمهمة، أي خلي بالك وياه، كأنكم تعبتوا شوي، أواصل له خلاص أوقف واصل. القرينة الثانية هي لزوم التهافت بين صدر الحديث وذيله. لو حملنا كلمة علي على أنها اسم فاعل، شلون؟ الحديث قسمان: صدر، ذيل. أنا مدينة العلم وعلي بابها صدره، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها شنو؟ ذيله. انجي إلى الصدر: وعلي بابها، شنو علي؟ تقول اسم فاعل، يعني مرتفع بابها. نسألك: ما هو الهدف من هذا؟ تقول الهدف بيان أن علوم النبي ماذا؟ شامخة لا يمكن الوصول إليها. زين، هذا الصد. انجي إلى الذيل: فمن أراد المدينة فليأتها، يعني يمكن الوصول أو لا يمكن؟ يمكن. فصارت حديث متهافتا صدرا وذيلا. صدر الحديث يقول لا يمكن الوصول، وذيله يقول ماذا؟ يمكن الوصول. لكن لو حملنا كلمة علي على أنها اسم علم، يحصل التهافت أو يندفع؟ يندفع، فيتعين حمل كلمة علي على أنها اسم علم لشخص، ولا شخص اسمه علي يشير إليه رسول الله إلا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. انجي إلى المفتاح الخامس والأخير، ما أطيل إن شاء الله. مفتاح الخامس: ذيل الحديث والظهور في التخيير. شوف، هذا الحديث أغاض القوم جدا، أغاضهم، أفزعهم. لذلك حاولوا أن يشككوا فيه بمقدار ما يستطيعون من خلال كل كلمة وحرف ورد فيه. زين نجي إلى ذيل الحديث وهو ختام الكلام. فمن أراد المدينة فليأتها شنو من بابها. يقول لك هذا الأسلوب أسلوب تخيير. سلمنا معكم حديث صحيح والمقصود بعلي هو علي بن أبي طالب، لكن هذا الأسلوب لا يفيدكم شيئا. يعني هذا الحديث لا مزية فيه لعليا، لا يفيد شيئا. لماذا؟ لأن الأسلوب أسلوب تخيير. فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، اللي ما يريد هذا الأسلوب أسلوب تخيير. وجزاء سيئة سيئة، ماذا يقول القرآن؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني مخير، لو يعفو لو ياخذ بحقه، صحيح لو لا. إذن هذا من يجي هذا التعبير؟ فمن، هذا الأسلوب أسلوب تخيير. فلا يدل هذا الحديث على مزية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الكلام نعلق عليه بتعليق. تعليق الأول، إن هذا إن الأسلوب وإن كان ظاهرا في التخيير إلا أن المراد به قد يكون هو التهديد والتحذير. شوف الأسلوب وإن كان ظاهرا في التخيير، ولكن قد يكون المراد به هو التهديد والتحذير. شلون؟ تعال إلى القرآن. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واحدة من الآيات اللي يتمسك بها الليبراليون علمانيون على أن الإسلام أن الإنسان حر في اختيار ما يشاء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أسلوب تخيير. يقول هذا أسلوب ظاهره التخيير، ولكن المراد به ماذا؟ تهديد تحذير. شلون؟ أنت من تقرأ الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تكملها شنو تقول؟ إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني بعد أكو تخيير لو ماكو؟ لو تحذير وتهديد، تحذير وماذا؟ تهديد. إذن هذا الأسلوب ظاهره تخيير، ولكن المراد به شنو؟ التهديد والتحذير. هذا تعليق. تعليق الثاني، لو قلنا بأن هذا الحديث حديث المدينة يراد به التخيير للزم من ذلك لازم لا يقول به مسلم، وهو ماذا؟ وهو جواز الأخذ من غير رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني يجوز لك تأخذ من النبي ويجوز لك تأخذ من غيره، أبو جهل غيره، أي واحد. يجوز لك الأخذ من رسول الله ويجوز لك الأخذ من غيره. هذا يقول به مسلم؟ لا. شلون هذا يلزم من القول بالتخيير؟ تأمل أن حديث المدينة يقول أنا مدينة العلم، يعني العلوم الإلهية كلها أين؟ عندي. وعلي بابها، يعني الطريق إلى علوم النبي منحصر بعلي. فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. إذا تقول تخيير يعني يجوز لك الأخذ من غير ماذا؟ علي. وإذا جاز لك الأخذ من غير علي وصلت إلى علم رسول الله أو إلى علم غيره؟ إلى علم غيره، لأن علم رسول الله محصور بمن؟ بعلي. فيكون معنى الحديث يجوز لك الأخذ من النبي ويجوز لك الأخذ من غيره، وهل يتفوه مسلم لذلك؟ إذن الأسلوب لا يراد به ماذا؟ التخيير، بل يراد به التعيين، وأن الطريق الموصل لخزائن علم الله منحصر بعلي بن أبي طالب ولا سوى. إنما المصطفى مدينة علم، وهو الباب، من أتاه أتاها، باب علي باب رسول الله، باب علي طريقك إلى رسول الله، باب علي هو باب المدينة المحمدية. لكن الباب هذا الليلة هو باب الأيتام والمساكين، الليلة الأرامل، المساكين، الأيتام اجتمعوا عند هذا الباب، الكل يريد أن يرمق إليه ولو بنظرة سريعة خاطفة. وإذا كان هذا حال الأيتام فما هو حال زينب وأخوات زينب؟ زينب بأبي وأمي وأخواتها منذ طلع فجر هذا اليوم، منذ أن طلع فجر هذا اليوم ما هدأ لهم بال، ما هدأ لهم بال، ولا سكن لهم خاطر، ولا نامت لهم عين. وكيف تنام لهم عين وهم يرون أمير المؤمنين أمامهم مشقوق الرأس؟ منذ فجر هذا اليوم جاءوا بأمير المؤمنين يحملونه على الأكتاف على الأعناق، وهذه من عجائب الزمان، فارس بدر وحنين، قالع باب خيبر، قاتل الأبطال والفرسان، وتالي لا يستطيع المشي على رجله، شالوه على الأعناق على الأكتاف. إلى أن اقتربوا من داره التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين، قال ولدي أنزلاني هاهنا. التفت إليه الحسن قال أبا ننزلك هاهنا وأنت لا تقوى أن تمشي على رجليك؟ لا تطاوعنا قلوبنا يا أبا الحسن. قال بني إني أرى ابنتي زينب واقفة عند الباب وأخشى أن تراني على هذه الحالة فيرتاع قلبها. وهذه لازم أحافظ على قلبها على حاسيسها على مشاعرها لا ترتاعها، ترى هذه وديعة غالية عندي. اقتربوا من الدار وإذا زينب واقفة عند الباب تنتظر رجوع الحسن والحسين، نظرت إليهما شافت الحسن شافت الحسين لكن ما رأت أمير المؤمنين. قالت أخي حسن أخي حسين أين أبونا علي؟ صدت نادت يا المجبل صدت نادت يا المجبل هالشايلين وياكم من أسمع هضيل وصياح صوب لما سمعها الحسن وحسن قالوا يا زينب زيد لون ليش بني قالوا يا زينب زيد لون ليش أخي حسن أخو أبونا انتظر الرب صرخت وابتا وعليا وإماما أدخلوا إمامنا إلى الدار فأقبلن بناته وأحطن به هذه تشم تلك تضم وتلك تنادي وابتا جابوا علي المرتضى عام خضب بدم يلا يلا خلي نساعدهم جابوا علي المرتضى وحطوه بالغرفة وجت الحرم يمنى اسمع اسمع هذي تحب راسه وذي تهوي تشم وهذي تحب بيده وهذي تحب لقده والجميع ينادي وعليا عظم الله أجوركم فلما كانت هذه الليلة جاءوا لمولانا أمير المؤمنين بطبيب يقال له أثير ابن عمرو الجراح فطلب عرقشات ليضعها في رأس أمير المؤمنين عظم الله أجوركم جاءوا له بعرق الشات أراد أن يوضعها في رأس علي فقام بفتح الإصابة وإذا بدماء أمير المؤمنين تسيل كالميز حتى خضبت شيبته البهية أمام المناد وعلي وضع عرق الشات في جرحه وصار ينفخ العرق آجركم الله إلى أن أخرجه من رأس أمير المؤمنين يقول الرواية التفت إليه أبناء علي وأصحابه وقالوا أيها الطبيب بشرنا ما الخبر المعذرة شيعة تقول الرواية فتلجلج لسان الطبيب فلما تلجلج لسانه يئس أبناؤه وأصحابه وارتفعت الصيحة وعليه سمعت زينب أصوات النساء فصرخت من وراء الستار وابتا عظم الله أجوركم يقول مولانا محمد بن الحنفية فلما كانت ليلة العشرين المعذرة يا أبناء علي المعذرة يا شيعة علي فلما كانت ليلة العشرين انتشر السم في بدنه وتغيرت ألوانه. أين المنادون وإمام؟ يا الله، سأل الطبيب وما علاجه؟ قال اسقوه لبنا. انتشر الخبر في الكوفة أن عليا يحتاج إلى اللبن، تقول الرواية، فما حان منتصف هذه الليلة إلا وبمئتي يتيم ويتيمة يحملون أقداح اللبن عند باب علي وهم ينادون اسقوا أمانا. الله الله بعلي، الله الله بكافر الأيتام أمام المنادر. معذرة مولاي أمير المؤمنين، معذرة، الليلة ليلتك ليلتك، لكن أنا بقلبي كلمة ما أقدر ما أقولها. مولاي مولاي، تحتاج إلى قدح من اللبن، وإذا مئتا يتيم ويتيمة يحملون أقداح اللبن وولدك الحسين ينادي وحق جدك. وحق جدي أنا عطشان، اسقوني قطرة من الماء. يقول علي بن طعان، يقول سمعته يؤن من شدة العطش ينادي اسقوني الماء. يقول صرت أجمع الحجارة والحصى، وكلما أن الحسين رميته بالحجر. إلى أن انقطع أمينا، سكن صوته. يقول رق قلبي لحاله، قلت فلأسقي شيئا من الماء. أقبلت إلى المشرعة، ملأت القرب ماء، ما رجعت إذا برأس الحسين. الأيتام حامل أقداحا، بس يتيم واحد التفت إلى أمه، مر على دار أمير المؤمنين، شاف دماء أمير، شاف الدار وإذا الأطفال مجتمعون حولها وكل واحد شايل قدح وياه، ونساء تبكي ورجال يبكون. رجع إلى أمه، أمه أمه ماذا جرى في دار أبينا علي؟ أشوف الأيتام مجتمعون، النساء تبكي. قالت بني لقد ضربوا أماك بالسيف على رأس. صاح انتحل جسمي يا يما والقلب ذاب، عاينت بيت المرتضى مملي بلجنة، شنه السبب؟ قالت يزور داحي البق. يلا خلي نروح وياهم. شو السبب؟ قالت لا يزوروا داحين بالسيف مضروب على راسه بطل ابطال. قالها يا يما منين هذا الخبر لك؟ شا ياه الذي يما على الكرار يقدر. قالت ابن ملجان طرب بالسيف حيد. قال حالة ابن ملجام برب السماء. قام الطفل يلطام ويبكي بدمع همام وقالها يا يما هذا حيدر داحي الب هذا الذي يقدر هذا الذي يما يعالج الجرح بترى قالها يا يما هذا حيدر داحي الب هذا الذي عالج يا يما الجرح بترى. اسمع سؤال الطفل هل كيف ما عالج علي ضربة البحر لو نزل مقدار يا يما والأجل حا. يلا بيتين وأسألك الدعاء اشتريهم منها. قالت يا ابويا المرتضى عالم بيومه يقدر يعالج ضربته وتوقف دمومه لكن ابو الحسن هذا اليوم لكن ابو الحسن هذا كل ابن ملجم والاقدار غالبه هدمت ويحك بامير المؤمنين وسيد الوصيين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان لعنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك الأسرى والمسجونين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان من كل سوء وبلاء ومكروه ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من تقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام الحاضرين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.